يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بإخواننا وأبنائنا في هذه المدينة، والتي يسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أهلها لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين. ومما ينبغي أن نتذاكره دائما وأبدا مذكرين أنفسنا ومذكرين إخواننا ما نصحنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا يقربنا إلى الله جل وعلا إلا وبينه لنا ودلنا عليه ورغبنا فيه، وما ترك شرا يبعدنا عن الله ويكون سببا في ضلالنا إلا حذرنا منه أشد تحذير. ومن هذا تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفتن بجميع أنواعها، وهذا لسوء أثرها دائما وأبدا على الفرد وعلى الجماعة. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التعوذ من الفتن ظاهرها وباطنها. ومما علمنا أن ندعو ربنا جل وعلا به في كل صلاة نصليها له قبل أن نسلم، نتعوذ بالله جل وعلا من فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة تبتلى بها هذه الأمة، وهي علامة من علامات قروب الساعة العظمى، أجارنا الله من شرها. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا في معرض هذا التحذير، قال أنه ما من نبي قبلي إلا وحذر قومه من فتنة المسيح الدجال، وأنا أحذركم منها، فأصل من أصولنا وتوجيه من توجيهات نبينا عليه الصلاة والسلام أن الفتن ينبغي أن تحذر وأن تجتنب، وهذا لسوء أثرها. والفتن تصيب القلوب، ولما كانت القلوب هي أهم جوارح الإنسان، صلاحها وفسادها فساده، تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلوب لا يكون إلا بالإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى، لا يكون إلا بذكره جل وعلا، لا يكون إلا بمجانبة كل ما يؤثر فيه ويفسده. ومن هذه الفتن صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها. والفتن على نوعين بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة: فتن الشبهات وفتن الشهوات، والأولى أخطر من الثانية. الأولى أخطر من الثانية، لأن من ابتلي بفتنة من فتن الشبهات ظن نفسه أنه أصلح الناس وهو أفسدهم، وظن نفسه أنه أعلم الناس وهو أجهلهم، وهكذا لتلبيس الشيطان عليه. ولا يأمن مكر هذا العدو إلا من عصمه الله تبارك وتعالى من شره. لأجل هذا وحرصا على صلاحنا وعلى خيرنا، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نتعوذ بالله. والمؤمن دائما وأبدا يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى، مهما أوتي من قوة ومهما أوتي من ذكاء فإنه فقير إلى الله جل في علاه. ولا بد أن يظهر هذا الافتقار، وإظهاره يكون بصدق اللجوء إليه وبدعائه تبارك وتعالى، دعاء الذليل المنكسر بين يدي ربه وخالقه جل في علاه. هذه الفتن التي كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. تعرض هذه الفتن على القلوب، وهذا يؤكد ما ذكرنا، تؤثر في القلوب، تعرض عليها الواحدة والأخرى. والإنسان كلما عاش في هذه الحياة، كلما تعرض لها، لا يأمن من شرها إلا من عصمه الله تبارك وتعالى، لا يأمن من شرها إلا الموفق الذي سار على ما يرضي ربه تبارك وتعالى، متخذا الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا للوقاية من شر الفتن كلها، ظاهرها وباطنها، صغيرها وكبيرها. وما تعلق بفتن الشبهات، لأنها أخطر من غيرها، فتن الشهوات سببها الهوى وميل هذه النفس الأمارة بالسوء لتلك الملذات التي ربما تخرجها عن طاعة الله، وخاصة وأن الشيطان يزين للإنسان قبائح الأمور والأعمال فيقع فيها. ولكن هو في كل حال معترف بذنبه ومعترف بتقصيره، يريد أن يتوب إلى الله ويسعى في ذلك ليتخلص من هذه الشرور التي ابتلي بها، بخلاف من ابتلي بالأولى. فتنة الشبهات، فإنه يظن نفسه أنه على الخير وأنه على الحق وأن غيره على ضلال، ولهذا لا يوفق، لا يوفق لا لتوبة ولا لرجوع إلى الحق، رغم ظهور الأدلة الساطعة والحجج البينة، ولكن يأبى ذلك لأنه أشرب من هذه الفتن الخطيرة والعظيمة. ولهذا ذكر أهل العلم، وهذه نصيحة أوجهها لإخواني في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياهم بها، ذكرها الشيخ سليمان حفظه الله جل وعلا في رسالة له لطيفة صغيرة في حجمها وعظيمة في موضوعها، نافعة في بابها، ألا وهي ضوابط في الفتن يحتاجها كل مسلم. هذه قال: ضوابط في الفتن، لما تأتي الفتن ونبتلى بالفتن، والفتن أسبابها كثيرة، والله جل وعلا قدرها لنا كونا. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتن تمحص، الفتن يظهر فيها الصادق من الكاذب. الصادق من اعتصم بحبل الله وتمسك بالعروة الوثقى وعض بالنواجذ على ما أمره به نبيه عليه الصلاة والسلام في وصيته لأمته، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا سيد الخلق، هذا الذي قال ربنا جل وعلا في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ووالله إنه كذلك، رحمة لأمته بالدرجة الأولى، يحب لهم الخير، ناصحا لأمته حريصا على خيرهم ونفعهم، وهو يعالج سكرات الموت، فداه أبي وأمي، يقول: أمتي أمتي، حتى يطمئنه ربه جل وعلا: إنا لا نخزيك في أمتك، اطمئن يا محمد، لن تخزى في هذه الأمة. لأن الله تبارك وتعالى يستجيب لأوليائه الصالحين، فكيف لسيد الأولين والآخرين؟ والله تبارك وتعالى خص هذه الأمة بخاصية ما أعطاها للأمم قبلها أبدا، وهي آخر الأمم، لا تزال يقول فيها نبي الهدى عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية: وهم على ذلك. هذه الطائفة باقية، وببقائها بقاء لصفاء هذا الدين، وببقائها بقاء لنقاء هذه السنة التي أوصانا بها نبينا عليه الصلاة والسلام. وانظروا في جهادهم، في جهدهم وجهادهم على مر التاريخ جميعا، كيف أنهم ضحوا بالنفس والنفيس حفظا لسنة رسول الله. أتظنون أن أمراءهم كانوا يكافئونهم على سعيهم وكانوا يغدقون عليهم بالأموال في دعوتهم وتعليمهم وحرصهم على هذا الخير؟ والله ما كانوا كذلك. الإمام أحمد خرج من العراق إلى بلاد اليمن ليأخذ عن عبد الرزاق رحمة الله على الجميع. كان يحتطب ويبيع الحطب ويقتات منه. هذا إمام الدنيا في زمانه، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أوذي في الله وصبر على الإيذاء، ضرب ضربا شديدا وبقي يعاني من أوجاعه حتى آخر عمره رحمة الله عليه. كل هذا محتسب. تتصورون أن مثل هذا الإمام يؤذيه خلفاء متتابعون 3 من الخلفاء ولم يدعوا على واحد منهم، لم يدعوا على واحد منهم، بل لما قالوا له في ذلك كان يدعو لهم بالصلاح والهداية، وكان يقول رحمه الله تبارك وتعالى: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. هؤلاء العلماء حقا رحمة لأممهم، هذه الرحمة التي أخذوها عن نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، ما أخذوا عنه سنته فحسب حفظا لأحاديثه وعلما بها وفقها بأحكامها فحسب، وكانوا في هذا هم الأسود. مضرب المثل، الإمام أحمد كان يحفظ أكثر من 200,000 حديث من أحاديث رسول الله، كتابه المسند موسوعة حديثية، جمع علم أخذه من أفواه الرجال، أخذه من أفواه أئمة الحديث، طاف البلاد من أجل أن يروي عنهم، وهذا كله حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا في سنته وتعظيما لهذه السنة، وحبا في هذه الأمة التي كان العلماء ولا يزالون يعتقدون أنها أمانة في أعناقهم. علماؤنا وأئمتنا يعتقدون أن هذه الأمة أمانة في أعناقهم، استرعاهم عليها ربهم جل وعلا ونبيهم عليه الصلاة والسلام، عملوا بوصاياه كلها، منها هذه الوصية العظيمة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا فيه الدليل على أن هذا المنهج، منهج سلف هذه الأمة، هو الذي أمرنا به. أمر النبي بسنته، ومع سنته بسنة الخلفاء الراشدين. سنة الخلفاء لا تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل هذا الدين. لما أكمل الله له دينه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل دين الله بالكتاب والسنة، ما ترك شيء النبي عليه الصلاة والسلام إلا وعلمنا إياه، إلا وعلمنا إياه، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد يا إخوان، علينا أن نعرف لهؤلاء قدرهم، وعلينا أن نتمسك بغرزهم، وعلينا أن نتمسك بسنتهم وهديهم، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عضوا عليها بالنواجذ. قال أهل العلم: كناية على شدة التمسك، كناية على شدة التمسك. تعض على السنة شيء معنوي، ليست شيء حسي، ولهذا قال العلماء هي كناية عنها. أهوش تمسك عابر فقط، تمسك وبقوة، وبقوة. لا تفرط في سنة نبي، لا تضرب للسنة الأمثال، لا تترك سنته لقول قائل كائنا من كان. لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يخالفوا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ما جاز لنا أن نكون معهم، وما جاز لنا أن نخالف سنته عليه الصلاة والسلام. وحياتنا في هذه السنة، ونجاتنا في هذه السنة. ولهذا الأصل في هذه الأمة أنها لا تختلف، أنها لا تختلف، وإذا وقع فيها الخلاف سرعان ما يزول، لأنهم يرجعون إلى الأصل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا بد أن ترد الخلاف إلى الأصل، إلى الوحيين، ليزول الخلاف، لأن ديننا لا تعارض فيه أبدا، والتعارض هو الذي يؤدي إلى الخلاف والنزاع. الخلاف والنزاع سببه أهواء الناس، الخلاف والنزاع سببه عناد الناس، سببه تمادي الناس في الباطل. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ولا يعود ولا يرجع. هذا ليس منهج صاحب الحق ولا طالب الحق. صاحب الحق إذا نبه تنبه، وهذا استفدناه من كبار هذه الأمة، بدءا بسلفها، بدءا بأصحاب رسول الله. الصحابة ماذا تعتقدون فيهم؟ تعتقدون أن الصحابي يخطئ ولا لا؟ تعتقدون هذا؟ الحمد لله، أنتم على خير، أنتم على خير. بلغوا بقولكم كش شيخ من شيوخكم يخطئ، سكتوا ما تقدروا تجاوبوا. الصحابة يخطئون لأنهم بشر كسائر البشر، ولأنهم من بني آدم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في جميع بني آدم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. كل بني آدم يفيد ماذا؟ يفيد العموم، ما كانش استثناء، ما كانش هذا لا إلا هذا. إلا الإمام مالك عليه رحمة الله، الإمام مالك قال عن نفسه وعن غيره: كل يؤخذ من قوله ويرب إلا صاحب هذا القبر. وكان يدرس في مسجده مشيرا إلى حجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا السلف، وهذه تربية أئمة السلف. ما ربوش الأتباع على تعظيمهم واعتقاد القداسة فيهم أبدا أبدا. والله لو علموا هذا لا داروا عليهم بالعصي والجري. كيف تعظم سنة نبيك أو أنك تعظم ناقل السنة؟ العلماء نقلت السنة يظهرونها في الناس بدعوتهم إليها، لأنهم لا يعرفون دعوة غيرها، كما أفاد هذا شيخنا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله. قال: علماء أهل السنة مظاهر، وعلماء أهل البدع والأهواء مصادر. علماء أهل السنة مظاهر، لأنهم يظهرون السنة، حياتهم كلها في إظهار السنة، كلها في إظهار السنة، جهد واجتهاد وأعمال شاقة مضنية. خذ على سبيل المثال إمام من أئمة هذا العصر، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الذي قضى 60 سنة من حياته كلها جهد واجتهاد وتحقيق وتأليف ومحاضرات ودعوات وجولات ورحلات، في بيان ماذا؟ في بيان ماذا؟ كان له حزب يدعو إليه، كانت له جماعة يسعى لتكثير سوادها، كان صاحب زعامة يدعو الناس لبيعته ومؤازرته. والله ما كان شيء من هذا البتة. علماؤنا، علماء الجزائر، علماء الجمعية، كيف جاهدوا واجتهدوا في نشر التوحيد والدعوة للسنة، هذا كله من الدروس لنا، أن الجميع يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الجميع أيقنوا أن النجاة في السنة، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا، من ركبها فقد نجا. قلت ذكر عليه حفظه الله جل وعلا جملة من الثوابت، وننصح إخواني بهذه الرسالة النافعة. أذكر منها الثلاثة الأولى فحسب، وأترك لكم البقية. أول هذه الثوابت التي تثبت المسلم أيام الفتن حتى لا يقع في شباكها ولا ينخدع بدعاتها ومروجيها. قال: الحذر من العواطف أيام الفتن، لا بد علينا أن نكون في منأى عن عواطفنا. ليس معنى هذا أن الإنسان يتخلى عنها، هذا لا نستطيعه، لأنه شيء جبلنا الله عليه، ولكن لا بد أن نقيد هذه العاطفة بالعقل، لأن العواطف عواصف كما يقولون، تعصف بأصحابها من الحق إلى الباطل، نسأل الله العفو والعافية. لا تحكم عاطفتك. الناس، ولعلكم لاحظتم هذا جميعا، الناس في الفتنة يكثرون التباكي، يكثرون التباكي، هذا شيخنا ظلموه، وهذا شيخنا حقروه، وهذا لو طالبته بالتدليل على ما يدعي لما استطاع جوابا، لأنه ببساطة ما عندوش جواب، ليس لديه جواب، إنما هي العاطفة فقط. العاطفة إذا ما قيدت بالعقل، والعقل لا بد أن يقيد بالقيود الشرعية ويتقيد بها، لأن عقل المسلم يختلف عن عقل غيره. العقول الأخرى تحكمها الأهواء، أما عقل المسلم يحكمه الشرع، تحكمه نصوص الكتاب والسنة، وهذا أصل من الأصول، لأن العقل السليم لا يعارض بالنقل الصحيح، ما كانش تعارض بينهما كما يزعم بعضهم، وبالتالي يدعي أنه عند التعارض نقدم العقل على النقل، وهذا هو الضلال المبين، وهذا هو الضلال المبين. إذا قدمت العقول على النقول وقعت الأمة في الضلال، وهذا هو المنهج الذي نهجه أهل الرأي وجماعة الاعتزال، ولهذا حذر منهم أئمتنا وعلماؤنا. كان الإمام الشافعي يقول: حكمي في هؤلاء أن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال: هذا جزاء من بدل دين الله، لأنه تبديل للدين. أنت ربك جل وعلا أمرك بتحكيم شرعه، تترك تحكيم الشرع وتذهب للعقل، ولو كان الدين بالرأي كما قال علي رضي الله تعالى عنه لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، لأنه الباطن تحت هو اللي يتعرض الأوساخ وما إلى ذلك. ولكن الدين ليس بالرأي، الدين بالنص، الدين بالاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا، أصل قاعدة ينبغي أن يحكمها كل مسلم في حياته كلها، في عبادته وفي معاملته وفي أخلاقه وسياسته وما إلى ذلك، في كل شيء. فأول هذه الضوابط التي إذا التزمها المسلم أمن من شر الفتنة ومن خطرها وخرج منها سالما، لأن هذا المقصود والمطلوب عند الفتن، كيف يخرج المسلم منها سالما يرضي ربه تبارك وتعالى. في الفتن تختلط الأمور على الناس ويلتبس الحق بالباطل عند كثير من الناس إلا من وفق الله جل وعلا منهم يختلط. فسبيل النجاة أن تلتزم هذه الضوابط، أولها لا تجعل الحكم فيما يقع وفيما أنت فيه عاطفتك أو عاطفتك، بل قيد هذه العاطفة بالعقل، فكر ميز حتى لا تكون كالبهيمة تساق حيثما أراد سائقها. أبدا، الله عز وجل ميزنا بالعقول. ولهذا بعض الطوائف، يعني ما نتكلموش على طوائف الغير إسلام، طوائف منسوبة للإسلام، شوفوا مثلا في الفترة الأخيرة عند الرافضة في العراق وفي إيران ماذا صنعوا وفعلوا في ما يزعمون أنه أربعينية الحسين رضي الله عنه وبرأه الله جل وعلا من شرهم وضلالهم، هو بريء من هذه الضلالات كلها، من لطم وضرب وزحف على الأرض، أمور يعني أمور لا يتخيلها إنسان، ويفعلها هؤلاء ويقصدون التعبد لله جل وعلا بها. تصور يعني الكفرة ينظرون إلى كل هذا يقول وش من دين هذا، لأن مظاهر تأباها العقول السليمة والشرع لا يتعارض مع العقل السليم أبدا. إذا كان هناك تعارض لابد من المراجعة، إما أن يكون الخلل فيما اعتقد الناس أنه نص وهو ليس بنص، قد يكون حديثا موضوعا مكذوبا، قد يكون كلام لأحدهم نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيزول الإشكال، أو أن الخلل والمرض في عقل ذاك الذي وقف على هذا النص إذا كان صحيحا، المشكل في عقله ليس سليم، يحتاج لأن يراجع نفسه ويراجع طبيبه أو ما إلى ذلك. ضابط آخر قال الشيخ أنه عند الفتن يجب على المسلم أن يتحلى بالأنات وأن يترك العجلة ويبتعد عن العجلة. الأنات هي التؤدة، يعني لا يتسرع، هذا معنى لا يتعجل، أي لا يتسرع، لا يتسرع في اتخاذ الموقف، لا يتسرع في الكلام، لا يتسرع في الكتابة، لا يتسرع، كما هو حال الناس اليوم، كل من هب ودب يكتب واتساب واكتب وانشر، العالم كله يقرأ لهؤلاء، وفيهم ما فيهم من الجهلة والأغمار ومن لا يستحق حتى أن ينظر لما يكتب، ناهيك أن يقرأ ما يكتب، هذه مصيبة عظيمة وطامة كبرى إن لم يكن فيها من شر إلا التضيع للأوقات، والأوقات الأصل أنها عزيزة عند المسلم لأنه يسأل عنها بين يدي ربه يوم القيامة، ناهيك أن تشغله وأن يشغل نفسه بها وأن يخوض فيها وأن يدخل فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينهاكم عن ثلاث، عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أليست هذه من قيل وقال؟ تقرؤون للمجاهيل، تقرؤون للأغمار، هذا ما أدري وش حواتي بعحود، وهذا طباخ يطبخ في المطبخ، وهذا مش هذا، وش هذا؟ هان عندكم الأمر ورخص عندكم العلم إلى هذه الدرجة حتى ترجعوا فيه إلى السفلة والأراذل من الناس، نسأل الله العفو والعافية. الذين ملأوا الدنيا سبابا وشتما، يا ليتهم فعلوا هذا في أقرانهم من أمثالهم، ولكنهم تجاصروا وتطاولوا على كبارهم، على أهل الفضل والعلم في هذه الأمة، تجاصر من تجاصر على مثل الإمام الفوزان حفظه الله، وتجاصر من تجاصر على مثل الشيخ ربيع، وعلى مثل الشيخ الألباني، وعلى مثل أمثال هؤلاء الأئمة ظلما وعدوانا، وحتى منهم من تجاسر عليهم بالجملة ماشي بالأفراد، قالوا هم هيئة كبار العلماء فيها واحدة ثلاثة ولا أربعة اللي لبس بهم، الاخرين يعني الاخرين كلهم ارمي عليه، هذا الجاهل الجهول. وفيه من ينصح بشرحه، واي شرح لاي متن، نسأل الله العفو والعافية. هزلت والله يا اخوان، ان لم يكن هذا الزمن هو الذي أخبر محذرا من شره نبينا عليه الصلاة والسلام حتى ينطق الرويبضة، لن يكون رويبضة في تاريخ هذه الأمة. هؤلاء مثال وتصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لقد نطق الرويبضة، ورأينا هذا وسمعنا هذا بأذاننا، وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ثالث هذه الضوابط الابتعاد عن الجهل والجهالة والإقبال على العلم الشرعي، على العلم النافع، لأن العلم والإقبال على العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي يؤخذ عن أهله لا عن أمثال هؤلاء من النماذج السيئة الذين لا يعدون يعني من هذا الصنف أو هذا النوع بتاتا، حتى في أدنى المراتب وآخرها. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، عن العلماء الأثبات الربانيين بالدرجة الأولى، عن طلبة العلم الموثوق بعلمهم وبسلامة منهجهم وصحة معتقدهم. مهوش كل من ادعى لنفسه صدقناه في دعواه، مهوش كل من شيخ نفسه شيخناه، هذا مزلق خطير يا إخوان، خاصة هؤلاء الذين اصطلح على تسميتهم بمشايخ الفجاءة أو الفجأة، مشايخ النت، يعرفون بمشايخ النت، لا يعرفون إلا بهذه الوسائل. مشايخنا نعرفهم، نعرف عمن أخذوا، ونعرف من علموا، وعمن تتلمذوا، وهكذا كما كان حال سلفنا رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. هذه ضوابط ثلاث لأهميتها ذكرتها، وهي أول هذه الضوابط في تصنيف وترتيب المصنف جزاه الله خير الجزاء. ولعلي أكتفي بهذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تبارك وتعالى أعلم.
شوف هذا هو أخ إبراهيم، لماذا يغضب إذا توصل العلماء متمتعين مع النفس؟
يغضب فقط يصف هذا بالوجهة التقليدية، يعني إحنا عندنا وجهة تقليدية لأننا نرجع لعلماء نجد والحجاز دون غيرهم، وهذه في الحقيقة فرية، لأن أهل السنة والجماعة يرجعون لعلماء الأمة أينما كانوا وحيثما وجدوا، إحنا مناش جزئريين في العلم، يعني لا نأخذ إلا عن أهل بلدنا، لا نضيق واسعا، ولسنا ممن يزهد في علماء البلد ويتوجه إلى وجهة معينة، هذا ليس عند السلفيين. إذا كان علماؤنا إذا سئلوا في هذا الباب كما سئل في هذا الشيخ الفوزان حفظه الله، قال السائل: يا شيخ، هل المرجعية العلمية في هذا الزمان ترجع للجنة الدائمة أو لهيئة كبار العلماء؟ فقال حفظه الله تبارك وتعالى: وهذا من سلامة منهجه وصدق نصحه وتوجيهه. قال ترجع لا ترجع لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك وهو عضو فيهما، بل ترجع إلى كل عالم من علماء الأمة حيثما كان وأينما وجد. هذه القاعدة. وهذا الذي يتضايق إذا قلنا نرجع إلى العالم الفلاني أو الفلاني ويتحسس من هذا، حتى أن بعضهم كذب على إخوانه. هذا اللي متعود يجيكم، هذا التعاون البواقي، كذب علي كذبة فاجرة وأنا خصمه بها يوم القيامة، أن الأزهر اتصل بالمشايخ بالشيخ الفوزان لإسقاط الشيخ القدس، نسأل الله العفو والعافية. وهذا والله كذب وافتراء وظلم وعدوان، وسيسأل الناس ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سيقف بين يدي ربه يوم القيامة. والله جل وعلا حكم عدل، ولهذا نحن دائما وأبدا في مثل هذه المناسبات وفي مثل هذه الافتراءات وفي مثل هذه الغارات الغاشمة الغادرة نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل. هذا الذي نملك. قادرين نرفع قضايا ونجرجر هؤلاء في المحاكم، ولكن لسنا من أهل هذا الصنيع. والله لسنا من أهل هذا الصنيع. والله لو أخذوا أموالنا وضربوا ظهورنا لنصبر ونحتسب. هذا عند ربنا تبارك وتعالى. الضرب ما ضمن شيء قدر. عندنا إخواننا.
أقول كيف نتعامل مع من يسحب الإخوة بعدم حضور هذه الدورات العلمية التي تقام طرف المشايخ؟
دورات علمية؟
يعني نحضر المشايخ، يعني عندنا مشايخ. شو المشايخ؟ قال من بينهم الشيخ محمد الشلابي وغيرهم، حسب قوله أنها لا تشتمل على
الدين. يا أخي اتركوا هذا الكلام، هذا كله كلام عار عن الدليل. ما فيهاش علم، انت رأيت ان ما فيهاش علم. لا تحضرها ولا تحمل انت حتى تحكم على مثل هؤلاء المشايخ. قال هذا السائد مسألا، قال هذا السائد كلامهم في الصورية مصورية. يعني انت تظن وتعتقد ان الكلام في الصورية لا ينفع؟ إذا كان نبيك عليه الصلاة والسلام كان يأمر وكان يحذر، كان يحذر من كل شر، والصحابة كانوا يحذرون، والسلف كانوا يحذرون من على المنابر وفي دروسهم وفي مؤلفاتهم وتصانيفهم. هذا هو الناصح لإخوانه، يأمرهم بما يراه خيرا لهم وينهاهم عما يعتقد أنه شر لهم. إذا رأينا قواعد السرورية يدعى لها ويدافع عنها ويراد تمريرها وفرضها، وجب علينا، وجب على الدعاة إلى الحق نصحا للأمة أن يحذروا من شرها، لأن شرها عظيم يا إخوان. السرورية هي التي هيأت لداعش، السرورية هي التي تخرج من مدرستها التكفيريون والتفجيريون الذين عاثوا في أرض الله فسادا، أفلا نحذر منها؟ وترون أن هذا غير نافع، بل ربما تظنون أنه مضيعة للأوقات، تستهينون بجهود إخوانكم من يأتيكم من العاصمة أو من البليدة، أو لا يريد إلا نصح إخوانه وبيان الحق لإخوانه. معليش اليوم يكلمك في الصرورية تحذيرا من شرها، غدا يكلمك في التوحيد، بعد غد يكلمك في السنة من السنن. احنا لما يسرناش الأمر ولم يفسح لنا المجال أن نجعل لإخواننا في سائر مدننا الدورات العلمية المتكاملة، نشرح فيها المتون العلمية وما إلى ذلك. الله غالب، هذا المتاح، هذا المتاح، وهذا جهد مقل، فلا تستهينوا بجهود إخوانكم يا إخوان، واتقوا الله في أنفسكم، والله أعلم. هذا ما هوش ناصح، هذا في أحسن أحواله نقول أنه جاهل، نقول أنه جاهل. ولا بد أن تعلموا أمر قاله بعض علمائنا، أن العلماء يعلمون العلم ويعطون العلم، العلم الذي نعرفه جميعا، علم التوحيد وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم، ويعطوننا مع هذا العلم ما نحمي به علمنا، يعطوننا السياج، وهذه الأصول المنهجية هي سياج لدعوتنا، حتى نأمن من كل دخيل يريد أن يفسدها علينا. وهذا هو، هذا هو، نحن أخذنا العهد على أنفسنا وعاهدنا ربنا تبارك وتعالى ألا نسكت عن بيان الحق وفضح الباطل وأهله، ولو كلفنا هذا حياتنا والله لن نسكت. ساومون احنا، ساوموني انا في بداية الأحداث، ساوموني، قالوا لي اسكت، اسكت بقى، اسكت انفروا هذا، اشتفروا هذا، راهم يظنوا فيها أفيرات، يديروا لي صفقة، يرضى لي الشيخ، فزتوا بالدنيا والآخرة. الله إحنا لا نزعل ليرضى الشيخ ولا ليرضى، حسبنا أن نرضي والدينا بعد ربنا تبارك وتعالى. أما غير هؤلاء، من رضي رضي ومن سخط يتحمل مسؤوليته عند ربه. احنا لسنا مطالبين بإرضاء الخلق، ولسنا منزعجين من سخطهم، وندري أنهم يسخطون علينا، ولكن مثل ما قلت سابقا حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا أبوابنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة دائما وأبدا. وأقول مثل ما قال شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، هذه كتاباتنا وهذه مجالسنا ودروسنا، من وجد فيها خطأ أو زلة أو نقصا فليراجعنا ويهدينا أخطاءنا، والله نكون له شاكرين ممتنين، ولا نغضب أبدا، ولا نعاند، ولا نكابر. وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل في الناس جميعا، وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.